أما بعد فهذه القراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم العلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكلمي رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن عليه بن عبد العزيز بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى وذلك في الفصل الثاني في آداب العالم في درسه وفيه 12 نوعا. الأول إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطير ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتمجيد الشريعة. كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطير ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يقرأ وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت الكراهة وينوي نشر العلم وتعليمه وبدء القواعد الشرعية وتبليغ أحكام الله العالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها والزيادة من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء للمسلمين وللسلف الصالحين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد قال الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى الفصل الثاني في آداب العالم في درسه قال الأول إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه وذلك تعظيما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حال الإمام مالك رحمه الله تعالى وأنه كان يفعل ذلك إذا كان في درس العلم وقوله ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه ولذلك المسلم لا يلبس لباس الشهرة وقد استحب جماعة من العلم إذا نزل الإنسان بلدا ما أن يلبس لباسهم طالما أنه موافق للشرع وأن لا يلبس لباسا يتميز به عن غيره فيكون لباس شهرة. فإذا كان نزل بلدا مثلا يلبسون البرانس فإنه يوافق إخوانه المسلمين في هذه اللبسة وإذا نزل بل يلبسون الإزار والرداء لا مانع أن يوافقهم أو القميص لا مانع أن يوافقهم في ذلك طالما أنه موافق للشريعة ولا يلبس لباس الشهرة ليشتهر به بين إخوانه ويكون متميزا في لبسته. كان عندنا هنا في مصر اشتهر القميص والقلوسوة فيلبس هذا اللباس ولا يتميز بلباس آخر عن إخوانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتوجيه الشريعة. يلبس من أجمل ثيابه اللائقة به ليست افتخارا وتكبرا على الناس وإنما تعظيما للعلم وتوجيها للشريعة. يفعل ذلك تعظيما لشريعة الله وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثم يجلس يعني الإمام مالك ثم يجلس على منصة يعني هذا إن كان والمنصة هي الشيء المرتفع هذا إن كان في ذلك حاجة كان يكون عدد كبير جدا يكون العدد كبيرا جدا ويحتاج أن يظهر للناس فإنه يجلس على منصة أو كرسي أو منبر لا مانع ويجوز القيام بالمنبر في غير يوم الجمعة. فجاء إلى مسلم أن يغسل قدم الناس من بعد الظهر ثم من بعد العصر ثم من بعد المغرب إلى العشاء ولكن لم يكن هذا في يوم الجمعة لأن بعضهم استشهد به على جواز تطويل الخطبة ولا شهد فيه وإنما هذا كان لعادة لأمر العادة الثالث أن يخطب الناس من بعد الظهر إلى العصر من العصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء. وقد يستدل به أنه في أوقات الحاجة لا مانع أن يطيل الإنسان الدرس والمادة العلمية هذه الإطالة، ولكن لا يكون هذا ليدنه دائما، لأن الذي رأيناه من علمائنا ومشايخنا أن هذا لا يكون إلا في الدورات العلمية. وأما في الدروس فمثلا الفوزان الشيخ صالح درسه بعد الفجر في مسجد حمال السلامة في حي السعادة 3 أيام بعد الفجر إلى طلوع الشمس كدرس الذي يعتد عليه ولله الحمد لله. وبعد المغرب في حي الملز كل يوم إلى أو 4 أو 5 أيام إلى من بعد المغرب إلى العشاء. وكان يجلس الشيخ أول ما درس يجلس على الأرض، ثم لما كثر العدد وامتلأ المسجد وصار الناس بالمئات واحتاج أن يظهر للناس جلس على كرسي ومركب. وكان سماحة الشيخ باز رحمه الله يجلس على كرسي شاهدناه في آخر حياته قبل وفاته بسنتين، يجلس على كرسي فإذا انتهى من الصلاة من الدرس نزل وصلى سنة الضحى بعد على الأرض رحمه الله تعالى، ثم يسحبه الطلاب ويقرون عليه إلى السيارة وحوله حرس رحمه الله تعالى. والشيخ عبد العزيز الراشد أيضا كنا نحن يوم الخميس من بعد في جامع السلطان في حي الربوة في الرياض من بعد صلاة الفجر إلى بعدها حوالي 3 ساعات درس مطول على طريقة الشيخ الباز في درسه في الجامع الكبير يوم الخميس أيضا، وتقريبا نفس الكتب بكثير، الشريعة، فتح المجيد، إبطال التلبيد، الدر النضيد، وكتب العقيدة الخاصة والتسهيل البعلي في فقه الحنابلة وعمدة الفقه هذا دروس أيضا بعد الفجر، وغيرها من كتب العلماء وتفسير ابن كثير. وكان حظه الأوفر في الدرس، فكان يقرأ ساعة كاملة ويقرأ طالبان، كل طالب نصف ساعة يتعبون من القراءة، كل طالب نصف ساعة يعلق الشيخ عبد الزوج. فإن احتاج أن يرتقي ويرتفع للناس لا مانع، وإلا فالأصل أن المسلم كان يجلس بين أصحابه وكان يستحب ذلك وكان يأمرهم بالاجتماع والتقارب والتراحم والتآلف، حتى أنهم كانوا إذا كانوا قافلين من غزو تفرقوا تحت في الشعاب، كل منهم يطلب شجرة هناك تحتها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع حتى لو أسدل عليهم ثوب واحد تغطى من شدة تلاحمهم واجتماعهم رضي الله عنه. فإن احتاج أيضا أن يبخر المسجد تطييبا وتعظيما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثم يصلي ركعة الاستخارة إن لم يكن الوقت كراها. والمحشي ما أدري كيف يعلق هذا، فقال الصواب أن أوقات النهي عن الصلاة أوقات تحريم لا كراهة، هذا غلط. الصواب أن أوقات النهي وقتان للتحريم وثلاث أوقات للكراهة، وقتان للتحريم وهي تفضل عند الشروق، ساعة الشروق وساعة الغروب ما شاء الله عليك بذلك، والكراهة تفضل
بعد العصر
حتى تغرب الشمس، بعد الفجر حتى تطلع الشمس،
قبل الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء
في كبس سنك. بارك الله فيك، جيد. إذا كان أوقات الكراهة يصلي، إذا لم يكن أوقات الكراهة يصلي صلاة الاستخارة. وجاء ذلك عن الإمام البخاري رحمه الله أنه لم يضع حديثا في صحيحه إلا وتوضأ وصلى ركعتين. والاستخارة معناها استخارة يعني طلب الخيار، ألف والسين والتاء طلب الاختيار وخيار الأمر من الله عز وجل. وقد جاء ذلك في حديث البخاري، حديث من الراوي؟ ها؟ لا ليس بالشرط، جابر بن عبد الله. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، أو قال عاجل أمري وأجله فأقدره لي ثم يسره لي. وإن كنت من هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ودنياي، أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرف عنه، ثم قدر لي الخير حيث كان ثم رد لي. وتنازع العلماء متى يقال الدعاء، هل في دور الصلاة يأتيها أم بعد الصلاة؟ والمختار الذي يفتي العلماء ومشايخنا أكثرهم أنه الدعاء يقال متى؟ بعد الصلاة. لماذا؟ على أنه قال ثم، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم يقول أنه بعد الصلاة. وبعض العلماء يقول على الأصل، لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. والمختار الله أعلم أنه يقوله بعد الصلاة بقوله ثم يقول ثم على التراخي. إذا هم بالأمر، وصلاة الاستخارة تكون في أمور العبادات والعادات، في أمور العادات لا تكون في المستحبات ولا في الواجبات ولا في المحرمات ولا في المكروهات. يعني الناس تقول اللي ما صلاش الظهر مع الليل يقول والله استخارت الله وإنما أرتاح، صلاة لا لا عبد، صلاة الظهر فريضة في المسجد لمن يستطيع. فصلاة الاستخارة تكون في العادات، يعني تريد تتزوج امرأة فلانة بعينها تصلي الاستخارة، أو مثلا تريد تتاجر مع شخص تجعل معه شرارة، تريد تسافر أو لا تسافر تصلي الاستخارة. لكن بلد مثلا فيها فتن، فيها فتن وفيها حروب وقتال، لا استخارة فيه، لأن الفتن الواجب في الهروب منها والفرار منها إلى بلاد الأمن والأمان والاستقرار وبلاد الطاعة. لا تستطيع الله تهاجر أو لا تهاجر، هذا ليس فيه استخارة، لأنه أمر واجب، لأنه أمر واجب. لا تستطيع الزوجة ولا تزوج، الزواج مشروع. لكن في فلان بعينها هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه تستخير تختار. وينوي نشر العلم وتعليمه، يعني ينوي بجلوسه للناس ان ينشر العلم، ان يزكي نفسه بهذا العلم اولا ثم يزكي غيره. وهذا من اسباب البعثه، هو الذي بعث الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. من اسباب بعث الرسول عليه الصلاه والسلام تزكيه النفوس وتزكيه القلوب. وبث القواعد الشرعيه وتبليغ احكام الله تعالى التي تمن عليها وعود بيانها، لان العالم وطالب العلم اذا لم يبين للناس، فالله جل وعلا قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا جزاء من كتم ذلك، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واذا اراد ان يتوب لا يكفيه الرجوع عن هذا والندم والحسره، لا بد ان الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. وهناك من الحداديه قطاع الطريق، بعض الطلبة درس عند شخص ما من طلاب العلم والعلماء كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره، وأراد أن يفيد الناس بماله فيأتي قطاع الطريق، لا هم الذين يتعلمون ولا هم الذين يتركون الناس أو طلاب العلم يعلمون الناس، فيبدأ الأول يحصل لهم حسد وغيره وحقد على هذا الشخص فيبدأ يطعن فيه والعياذ بالله. فالإنسان لا يتحدث في أمثال هؤلاء، أن هؤلاء قطاع طريق لا يلتفت لأقوالهم ويرجع يسير إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص النية، يخلص النية أنه يريد تزكية الناس وتزكية نفسه أولا. ومن أعظم ما يثبت العلم في القلب أن تبثه في الناس، وكما قال السلف زكاة العلم إنفاقه، لكي تزكي على العلم الذي معك أن تنفقه وأن تبذله للناس، لا سيما منهم من اجتمع عليه ورغب فيه. وأما السفلة فالسلف قال لا تعلموا السفلة أو أبناء السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به. ولذلك لا يصح أن تجلس من فرق من الناس هم جالسين يفعلون المعاصي يمرنون الوصول على تدريس تشرح له الكتاب. هذا هو له في الرصيد وفي غنائه، فهذا من بهذا العلم. وإنما العلم يجلس لمن أراده ورغب فيه، لأنه أشرف موروث في هذه الحياة، ميراث الأنبياء. لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وأمن. والازدياد من العلم، وأيضا مما يعينك على الازدياد في العلم أنك تدرس، ربما تأتي مسألة مشكلة فيستشكل طالب، فنحتاج إلى زيادة بحث في المسألة فتستفيد من هذا الطالب. إياك يوم أن تظن أن تنسى في البحث، سواء ممن هو أكبر منك أو ممن هو مثلك قليلك أو ممن هو دونك، لا، اجعل الفائدة ربك. سواء جاءت ممن تظن أنه أعلم أو مثلك أو أدنى منك. وكما سبق في الدرس السابق أو الذي قبله أن جماعة من الصحابة رووا عن التابعين، ولا شك أن الصحابة أعلى درجة وأرفع، فرواية الأقران بعضهم عن بعض، ورواية الأعلى عن أدنى، هذا وارد أيضا في كتب الحديث والمصطلح، هذا جائز لا بأس به أبدا، لا بأس به أبدا. فالإنسان لا يتكبر أن يأخذ الفائدة من غيره، وإذا تكبر لن يتعلم، كما قال مجاهد رحمه الله وعند البخاري في صحيح كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي، ولا تتكبر أن تقول أخطأت. إذا أتاك العالم تكون تعتقد أن هذا القول هو الراجح، فجاءك طالب بأدلة تدل على أن هذا القول قول مرجوح، خلاص الحمد لله. يضرك أن تقول ما قلت لكم من 20 سنة بان لي أنه قول مرجوح، أن يضرك هذا؟ ولا يدل على تقواك وعلى ورعك وخوفك من الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا القول عاد الآن بالنسبة لي قولا مرجوحا. فكنت أقول لكم مثلا يوما أو مرارا ومرات في حقائق متعددة أن الأذان سنة، ثم بان أن الشيخ ناصر رحمه الله تراجع عن تحسينه إلى الحديث وإلى أنه ضعيف، أو إلى أن مثلا الختان يوم السابع سنة، ثم بان أن كل الآثار الواردة في ذلك هي صحيح، خلاص الحمد لله، لأنك لم تحيط بالعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتعلمت شيئا ثم ماذا أن الحق في الله، خلاص ارجع، لا بأس، لا إشكال أبدا. حتى لو في مسألة عقلية نعم في مسألة عقلية. لأننا لا نعطي العزمة لأحد العلماء، ليش مقصود؟ لابد أن نتربى على وينتبه أيضا الرجوع على الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء المسلمين والسلف الصالح. يعني إذا التقى مع أخيه خارج الدرس مثلا وهم نازلين على السلم مثلا يلقى السلام، لكن في داخل المسجد هل يلقى السلام؟ لا، لا يلزم، لا يلزم، طالما لو في مكان واحد أو في حجرة واحدة ذهب وجاء لا يلزم إلقاء السلام، وإنما هذا إذا التقيا، إذا التقيا هذا كان في مكان وهذا في مكان يتصافح ويسلم. نعم. أن السلام هذا عند اللقاء، عند اللقاء. كان الشيخ يشرف عبد الرجل فيسلم على الطالب الذي على يمينه والذي على الشمال فقط، يصافح، مصافحة. أما في داخل المسجد نحن في مكان واحد، لم نذهب واحد. نعم، هذا تفرق بينهما شجرة أو طريق، لا بأس. لكن في داخل الدار واحد. يعني أنت الآن كلما تدخل عند زوجتك تقول السلام عليكم، أنت في غرفة وهي في غرفة، كلما دخلت وخرجت السلام عليكم، تفعل هكذا؟ شمال يعني زوجتك؟ لا. أين تبع هذا؟
قال رحمه الله: الثاني إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزد أو أزد أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ثم يقول: بسم الله وبالله، حسبي الله وتوكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني، ويهيب ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت تراها، فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة والخطا، ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعزمة.
نعم، الإنسان في أول مجلسه يدعو الله سبحانه يحمد الله ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، وطلب العلم عليه أن يكون عنده ثقل، يعني لا يكون يعني عجولا وخفيفا في المجالس، وإنما تعد كلماته، ولكن إذا تكلم أفاد الناس، إذا تكلم أفاد الناس، لا يكون كالرحى، إذا جلس يكون ثقيلا كحجر الرحى، ولا يكون أيضا خفيفا يتكلم ويكثر المزاح ويكثر الضحك، لا، حتى يصون العلم الذي معه. لا مانع من المزاح، وكان الشيخ ابن تيميه رحمه الله يمازح طلابه ويمازحونه، ولكن في حدود الادب وفي الحدود الشرعيه، كما تقول عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا، او قال صدقا، يمزح ولكن بصدق وبحق، لا يكذب ولا يسخر من الناس ولا يهزأ، لان هذا من الكبائر، ولا ياتي بعض الايات يعني يجعلها مضحكة، قد يكون هذا من الاستهزاء المخرج من المله، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويجلس مستقبل القبلة ان امكن بوقار وسكينه.
ان امكن. قال راينا بعض العلماء يجلس هكذا، الشيخ رشد لا يجلس ابدا في الدرس الا وجهه للقبلة. لكن هناك المساجد ما شاء الله واسعه جدا، والميكروفون يمتد الى مثل هذا العمود تقريبا. لهذا العمود أو الذي خلفه أيضا، بل الذي خلفه، ويجلس الطلاب حلقة من جميع الجوانب على شكل حلقة، والشيخ في الوسط وجهه إلى القبلة. الشيخ الغزالي رأينا يجلس هكذا، يجلس الآن على مكتب في جامع حماد السنان في مدرسة الفجر، يجلس هكذا وظهره للقبلة، فإن تيسر له الجلوس جاءت القبلة فهذا أفضل. وإن كان المسجد صغير كحالنا الآن في مسجد لا يتجاوز 200 متر، فإنه لا مانع أن يجلس للحاجة وظهره إلى القبلة. أنا أشك أو يصعب من اللاقط إلى هذه الأعمدة مثلا.
ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعة أو غير ذلك مما لم يقرب من الجلسات، ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا ولا رافعا احدى رجليه على الاخرى ولا بادا رجليه او احداه.
ولا يجلس مقعيا، الاقعاء يفسر بتفسير، اما ان يرفع رجليه ويجعل اليتين على الارض، وهذه الجلسه منهي عنها في الصلاه، مكروهه في الصلاه، واما انه يرفع ينصب قدميه و يحمي ظهره ويجعل يديه بين ركبتيه او امامه كإقعاء الكلب، وهذه الجلسه مكروهه. كذلك في مجلس العلم يجلس متحفزا بنقص الفائده، وراينا الطلاب الذين وفقهم الله في دروس العلماء جالس قلم في والكتاب معه، اي فائده لم يكتب حتى يخرج الكتاب مليء على حواشيه، وبعض الإخوة لا يجلس، يعني ما أدري لماذا يحضر أصلا، يجلس مستمع، إذا خرج انشغل بالدراسة أي شيء آخر، اللغة العربية أو انشغل بمشكلة مع أهل بيته أو انشغل بتجارة، ينسى. والنبي عليه السلام قال: قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده. لا بد أن تكتب، لا بد أن يكون معك قلم. واحد السلف كسر قلمه فأراد أن يشتريه إلى الأمير، يعني من الذهب. من يعطيني هذا بكم دينار؟ أعطيك هذا الكتاب رحمه الله في السياق. فالإنسان لا بد أن يكون معه قلم، لا يجلس مستمع فقط. تستمع ستنسى، يوما ستنسى. والمقول الأصح أنه لو زعل ما كتبت سوداء في بيضاء هذا لحافظته كانت قوية جدا لا ينسوا. أما نحن الآن مشاكل كثيرة والأشغال كثيرة والقواطع عن طلب العلم كثيرة، لكن لا بد أن تكتب. أنا لا أتخيل لا أكتب في حياتي حضرت درس بدون كتاب. لا يوجد عندي كتاب لا أكتب درس، كيف أستفيد؟ كنا نحن لله الحمد كتب هكذا إلى النهاية حوالي 7 أو 8 مجلدات، وتجلس أنت هذا الكتاب تأخذ غيره تكتب ها؟ لأنك حيطعم فيك بعد ذلك تقول له التاريخ موجود الكتاب موجود. هاي السبعة ما حيطعم في الرشا، يطعم في الباس، يطعم في ابن عثيمين، راح يطعم في صالح هذا الشيخ، يطعم في فلان. تريد تطعم عندي كتابة لماذا تطعم فيها؟ اطعم في من أخذت عنه الكتاب. لما يكون معك ظهرك مستند إلى ركن ركيب وإلى شيء قوي. أما أنت الآن ستنسى، إذا رجعت إلى بيتك ستنسى. لذلك ربما يجد الإنسان طبعات الكتاب، يعني حد العقدة مثلا طبع بعد ما كتبنا والشيخ ليس معشوق، لكن النسخة التي كتبنا فيها بأيدينا هذه أثمن وأغلى من الذهب. لا يمكن إنسان يفرط فيها، ممكن تفرط في النسخة المطبوعة على الرغم أنها في الفخامة وفي جودة الكتابة على الآلة أفضل، لكن هل هي أسهل من التي كتبتها بيدك؟ لا، ليست أسهل، بل ربما في النسخ المطبوعة تجد أسئلة مهمة جدا ومتعلقة بالدرس يحذفونها، وأحيانا يحذفون أشياء ربما يكون الذي يعني يفرغ الأنشطة تكفيري مثلا أو حزبي منحرف فيحذف من كلام العالم الشيء المهم جدا الذي يرد على تكفيري، كما ثبت ذلك في مؤسسة الشيخ ابن عثيمين وحذر منها العلماء وطلاب العلم أنهم يحذفون الأشياء المتعلقة بالخروج ومسائل التكفير. مع أنها منسوبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وسبق ثبت هذا باليقين. ولذلك أفضل شيء كتبته، الشيء الذي كتبته بيدك، وترجع البيت وذاكر. ربما يهم شيخك، ربما يخطئ قلبك، أنت بدل ما تكتب ياء تكتب نون يتغير المعنى، وهكذا. فأول ما ترجع تراجع الكتاب. ماذا كتبت اليوم؟ لن يأخذ منك ساعة. لو أخذت 5 كتب أو 6 كتب ربما لا تأخذ معك حينما تمر عليها بعينك ساعة فقط، تراجع ما كتبته وخلاص، يصف في قلبك وفي ذهنك. أما إذا أنت جالس لا معك قلم ولا معك كتاب ولا معك ورقة ماذا تفعل؟ جلس صور لي؟ لا، جلس صور نفسك؟ لا، اجلس بكتابك. والذي لا يستطيع أن يشتري كتاب يبلغنا، نشتري له كتاب إن شاء الله. الذي لا يستطيع أن يشتري كتاب يعني ليس عنده نقود، الحمد لله أرخص شيء هي الكتب، أرخص من المآكل والمشارب والملابس. الذي لا يستطيع لا يمكن حضور درس بدون كتاب، هذا لا يكفي الإنسان يحضر درس ليستفيد بدون كتاب. هل أحد منكم عنده تصور هذا؟ نعم. شغل الرؤية يا
شيخ. منهم من يقبل في اللغة العربية. يحضر
يعني المستوى. يجلس على نعم. لا يعبد إلا الله. إن كان يعني قلنا للقبول عليه لازم هو من المستوى الثالث، هو يستطيع أن يقرأ ويكتب. لكن الباقي كان أحد حاضر فهذا معذور، وكان حاضر يعني من باب هم القوم لا يشقى به جليسه لا بأس، هذا فضل وخير. لأن المخاطب من يستطيع أن يقرأ، يعني لو قلنا من الذي معه الكتاب؟ اللي معه الكتاب يرفع كده حتى نرى النسبة، يرفع كتابه والحمد لله نسبة طيبة، نسبة جميلة إن شاء الله. نريد الكتابة إذا، نريد الكتابة إذا، مع كتاب اكتب بارك الله فيك، اكتب يا أخي، اكتب والله سيأتي اليوم تبكي، تبكي في بلدك أنك لم تكتب، اكتب، سيأتيك اليوم ربما تبكي بكاء شديدا، تقول لماذا نبكي؟ هل الإنسان يمر درس مثلا في كتاب الشريعة، وشاء الله أنا كنت مريض، العربية أعطتني خلاع عن الشيخ، لكن الحمد لله الدرس البيت في الجامعة، بيتك خطوات تدخل المسجد، ربما غيره كان يركب سيارة نصف ساعة قبل الفجر لكي يذهب إلى هذا المكان، مكان الدرس. أنت الآن نفسك في عند بيتك، هذه نعمة عظيمة. وتأتي الدرس ولا تكتب أو تنام أو تنشغل بالتليفون، لا، اجلس اكتب واستفد، حينما ترجع إلى بلدك إن شاء الله لتنشر الخير والعلم للناس تقول ليتني كتبت، لماذا لم أكتب؟ بل الدرس الذي فاتك وليس عليه تاريخ والورق أبيض تقول سبحان الله، سبحان الله، لماذا لم آخذه حتى من شخص آخر؟ وإذا أخذته من شخص آخر تقول تكتب أخذته عن فلان، لأنه ربما يهم هو ويخطئ، فتنسب أنت لشيخك شيئا لم يقله، أو خرج إلى صوتية وكان الأمر أصبح سهلا، أصبح الأمر سهلا الحمد لله تعالى، ترجع إلى الصوتية وتواجه. بعض الإخوة يقول أنا أحب الله وأحب العلم، لكن لا أعرف كيف أذاكر. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والأخلاق مكتسبة، كما أنها في النفوس مغروزة، مغروزة كذلك هي أيضا مكتسبة، كما قال علماء الأدب أنها مكتسبة، إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. إذا عودت نفسك ستتعود. ربما يكون إنسان غير متعود على الاستيقاظ مبكرا، يرتبط بعمل في شركة لابد أن يكون شركة بترول وراتب عالي، ها؟ مشكلة بس أنت عليك شوقي.
خلاص.
خلاص. حيصحى حيصحى بدري حيصحى بدري. تمام؟ فيضطر إن هو يصحى. يعود نفسه يستيقظ بدري. خلاص تعود. صار شهر شهرين يتعب في الأول وبعد ذلك خلاص تعود. كذلك أنت حين تتعود تتعود نفسك قدمك في جيبك وكتابك معك. الآن حينما أحضر الدرس من أين أدرسكم؟ من الكتاب الذي أخذته، وإلا لو ما كتبت كيف أدرس؟ كيف أدرس؟ لذلك هذا أثبت وأضبط، حتى لو أنك تراجع الدرس كثيرا في البيت ربما تنسى شيئا، لو أنك بكثير من المثل تقول علينا عشرات أو مئات أسماء من الرواة والرجال من الصحابة والتابعين والتابعين والأئمة، من يحفظ كل ضبط كل الأولاد؟ هل تستطيع؟ ولم تزوج ليس عندك اولاد ولا شمال؟ طيب كيف اذا جاءت الاولاد والزوجه وتكون زوجه وشهر مرحات تطلع عيونك امامك لا ترى ولا تسمع ولا تبصر؟ ها؟ فالانسان يشتهي، يشتهي ايها الاخوه، يشتهي في الكتاب والتلوين، وقد جاءت حتى اولادنا في السنه قيموا العلم بالكتاب، العلم سجل والكتابة قيدوه. نعم. نعم. لا ستاين. لا يكتب. يكتب والذي يفوته يرجع. لأن الكتابة في الدرس مهمة جدا. حتى لو لقط هنا يرجع البيت في صحيح. يصحح يصحح يصحح. لا المهم المقصود من كل هذا هو انك تفهم متى ما ساتفهم درس اي حاضر، لكن في ابن كثير مثلا لو فاتت ثلاث دروس على بعض اللي هي تاتي تقيم الالف الان لا تكتب مثلا، انت بتعتذر لنفسك يعني المجاهد ده لو فاتت المجاهد مثلا عشان ثلاث دروس او خمس دروس اللي هي تكتب تقول بكره الجو برد اقطع البطاريه بس ادفع شويه بكره غدا 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 وغدا ياتي بغد واسبوع واسبوع وشهر وشهر ولا شيء ولا شيء. الذي رأيناه رأيناه هو الكتاب والقصة حتى الطالب الذي يقع على العلماء يكتب قلمه في يده ويكتب لا يمكن يكتب وربما يأتي الشيخ فاهدا يقول رجعت ضبط هذا الراوي وهذا من نباهة الطالب وصف كتب متواجدة في سجل كثير يكون مجهز لو في راوي اسمه مختلف فيه مجهز الضبط الصحيح أو الشكل الصحيح. نعم نعم الصعق ونفخر البعث وهناك نفخر الفزع المتنازل فيه والصوم على زياره ضعيف لا يصح والصوم نفخر. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض نعم فاذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه اخرى نعم اللي هي ايه هذه هي النفخة الأولى يصيبهم الفزع والصعق يصعقون هناك نفخة أخرى متنازلة والصواب أنهما نفخة الذي يرجعه إلى مرمى الرشي وابن باز ودروما نفختان.
قال رحمه الله ولا رفع من إحدى رجليه عن الأخرى ولا مادة من شيء أو إحداهما من
الأخرى. نعم جاء في صحيح مسلم ولكن ذكر له رحمه الله وغير العلماء والشراح أن هذا إذا كان يثبت العورة طبعا لا يضطر في الدرس ان يجلس مستلقيا ويرفع رجله على الاخرى ولا ان يمد رجليه في الدرس هذا ليس من الادب في طلب العلم بل يقترب يقترب وكما جلس ابراهيم عليه السلام بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام اسند ركبتيه الى ركبتيه يعني اقترب ووضع يديه على فخذيه يعني فخذي نفسه على الصحيح وسال ولذلك قالوا ان الادب لا يسال من بعيد لا يسال من بعيد وانما يقترب ويسال حتى لا يحتاج الى رفع الصوت والان الحمد لله صار العلماء يستخدمون ذلك في الكتاب وكله جائز راينا من نفس الشيخ رافع السؤال مباشره شفويا شفويا وراينا من الشيخ صاحب زاد لا يمكن تسال شفويا يا ويلك لو سالت شفويا تصبح انت مضحكه الدرس. الاحيان ياتي واحد مندفع اول مره يحضر يقول لي يا شيخ سبحان الله كم مره قلت لك ما تفهمون كم مره قلت لك لا تسال اكتب سؤال ياتي بعد ذلك ولا لا تسمع صوت احد. وبعض العلم تمشي معهم الى بيت تسال وبعضهم لا تمشي معهم ابدا. الشيخ صالح وزاد خلاص أخذ كل بس خلاص الشيخ الله يمشي معه إلى أن يقول لك بعد إذنك كيف تقول فتعرف طريق الشيخ وتلتزم بهذا وتتأدب معه على حسب ما يرى هو لأن إجابته لك هذا شيء يعني خارج الدرس هذا أحسن منك لا رغم أن الله مشيت وراه ولم يهتم به خلاص وكان معك في الدرس اسأل في ورقة أو اسأل مشافعة كان أو ذلك. نعم
رحمه الله ولا يتكئ على يده إلى جنبه وراء ظهره
نعم
وليصد الألم عن الزحف وتنقل على كره ويديه عن العادة والتشريك بها
نعم يعني لا يتكئ بمجالس الدرس يلعب بحياته أو يلعب فيها أو يحرك في رأسه أو كل شوية يلعب في لحياته لا يجلس فيه سكينة وقار تعظيما للنصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا لا يرفع صوته جدا. ما رأينا العلماء يرفعون أصواته إلا في كتب الجمعة. أما في الدروس العلمية لكن ما نراه في مصر هنا من أشياء عجيبة تصلي. طب ادفع الثمن، ايه الثمن؟ صلى على النبي. واحد الله. كل هذا ما رأينا العالم مباشر والفيغين والفوزان. كل هذا لا يعرف عند العلماء. إنه هذا حال قصصير وعبد الجهال. نعم. 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 السؤال القول والشرك كله بعض حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة.
نعم، لا 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 يفرق نظره، ينظر يمين وشمال وفوق وتحت وأمام وخلف من غير حاجة. لكن إن احتاج أن يخبر النائم أو ينبه الغافل أو الذي لا يكتب ينبهه وهكذا، لا مانع أن يدور نظره في الحاضر للحاجة. نعم.
ويلتقي المزاح وكثرة الضحك. فإنه يقلل الهيبة ويسكت الحشمة، كما قيل: من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. ولا يبالس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حال بذله المؤمن وحمل المزكي. فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر.
نعم، أنه لا يكون مشغول، لأنه نهي أن يقضي القاضي وهو جوعان أو هو مشغول. الانشغال الذهن هو يؤدي إلى الخطأ في أكله. ولو عرض له هذا العالم بمرض أو نحوه فإنه لا مانع أن يترك الدرس. إذا رأى أنه ليس أهلا للدرس لا مانع. وإذا صار مثلا عنده غفلة أو سهو أو نسيان لا يعد إليه. كما حدث لبعض العلماء من أعضاء الأئمة. ويلقى ذلك على الشيخ عبد الله بن عون رحمه الله: لما اختلط كان يدرس الناس. خلاص اذا اختلط الانسان خلاص لا يدرس ويدع الامر لغيره ممن حضر ذهنه وعقله. نعم. طيب لعلنا نكون في النهايه الحمد في هذا اليوم. وفقنا الله واياكم ونحب الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.